بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. في دراسة حياة الإمام الرضا عليه السلام لابد أن يتوقف الإنسان عند الأحداث السياسية الهامة التي عاصرها وتعامل معها أو عاش في أجوائها. ومن أهم هذه الأمور هي كيفية تعامل حكام عصره مع الإمام الرضا عليه السلام. فالإمام عاصر 3 من الحكام العباسيين، وهم هارون الرشيد ومحمد الأمين وعبد الله المأمون، وعاش معهم في فترة إمامته ما يقارب من 20 عاما. قضى 10 سنوات في أيام عهد هارون، ثم 5 سنوات في أيام الأمين، ثم 5 الأخيرة في أيام المأمون العباسي. وقد تفاوت تعامل هؤلاء مع الإمام الرضا عليه السلام بين التعامل بغض النظر عنه أو بمحاولة إيذائه أو محاولة تقريبه، فكانت هذه مسيرة حافلة بالمواقف المتناقضة من قبل الحكام بني العباس. ولنبدأ الحديث بأيام هارون، فقد عاش الإمام الرضا عليه السلام في فترة إمامته 10 سنوات في أيام هارون الرشيد. ابتدأت منذ استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام في عام 183 للهجرة، وبعد استشهاد الإمام الكاظم كانت هناك أجواء من الغضب على استشهاد الإمام في السجن، وخاف هارون الرشيد من ردات فعل الناس تجاه هذه الجريمة الكبيرة. فشخصية مثل شخصية الإمام الكاظم، وهو والد الإمام الرضا عليه السلام، لم تكن شخصية عادية، وشهادته وهو في داخل السجن أيضا ألهب مشاعر الناس. ولذلك سارع هارون الرشيد إلى استدعاء بني العباس وبني هاشم وبعض القادة والوزراء ليكشفوا على جثمان الإمام، وقال لهم: من هو هذا الشخص؟ فقالوا: موسى بن جعفر. فقال: هل ترون به أثرا من آثار الاغتيال؟ فقالوا: لا. فأمر بتغسيله ودفنه. أراد هارون من ذلك أن يبرئ نفسه من جريمة اغتيال الإمام الكاظم عليه السلام. وهذه الجريمة فرضت على هارون أن يحاول امتصاص غضب الناس، فأعطى الإمام الرضا عليه السلام شيئا من الحرية النسبية، وسمح له بأن يمارس نشاطه الديني والثقافي إلى حد ما، ولم يقبل أن يوشي به أحد. فقد جاء إليه في يوم من الأيام أحد الوشاة وقال له: إن الإمام الرضا ينازعك في الأمر. فقال: أما يكفيك ما فعلنا بأبيه؟ هل تريد أن أقتلهم جميعا، يعني أن أقتل العلويين كلهم؟ وبعد ذلك لم يجرى أحد أن يأتي إلى هارون ليوشي بالإمام الرضا عليه السلام. كما يروي أيضا محمد بن سنان أنه قال للإمام الرضا عليه السلام: لقد شهرت نفسك بهذا الأمر، يعني بأمر الإمامة، وسيف هارون لا زال يقطر دما من أبيك، أفلا تخشى على نفسك؟ كيف تتجر على ذلك؟ فقال له الإمام الرضا عليه السلام: ما جرأني على ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، والله إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرة واحدة فاشهدوا أني لست بنبي. وأنا أقول لكم إن أخذ هارون من رأسي شعرة واحدة فاشهدوا أني لست بإمام. وبالفعل لم يتجر هارون بعد ذلك على الفتك بالإمام أو العمل على قتله أو الإساءة إليه. لكن هذا لا يعني طبعا أن الأمور كانت حسنة وأن العلاقة بينهما كانت على خير ما يرام، وإنما كانت تمر بمد وجزر، بترهيب وترغيب. لكن الإمام الرضا عليه السلام استخدم الحكمة وعمل بهدوء من أجل نشر الإسلام ونشر مفاهيم الإسلام ومعالمه بين الناس. واستمر الحال على ذلك إلى أن جاء حكم الأمين العباسي. بعد وفاة هارون في سنة 193 للهجرة جاء الأمين حاكما بعد أبيه هارون. وكان الأمين يتميز بميله إلى اللهو واللعب والشهوات، وقد بعث إلى البلدان كما يقول المؤرخون من أجل طلب المغنين والملهين، من أجل أن يجلبوهم إليه ليقوموا بالغناء إليه. واشتهر بابتياع الصبيان وبرفض النساء والجواري وبالميل إلى اللهو واللعب وحياة الترف والبذخ، وهذا الأمر جعله غير قادر على إدارة الدولة على خير ما يرام. وأيضا من عدم حكمته السياسية أنه بعد 18 يوما من خلافته أمر بعزل أخيه من ولاية العهد اللي هو المأمون العباسي، وتعيين ابنه موسى بالرغم من أنه كان صغيرا وليا للعهد. وبالطبع رفض المأمون ذلك الأمر. ومنذ ذلك الوقت بدأت بينهما حرب دامية استمرت 5 سنوات. وكانت هذه الحرب حرب طاحنة بين جيشي الأمين والمأمون. وانتهت هذه الحرب بمقتل الأمين في عام 198 للهجرة، وتسلم بعد ذلك الحكم المأمون العباسي بعد أن قتل أخاه الأمين شر قتله وحاصر قصره وقتل وهو في بدخ وترف بين غلمانه وشهواته. ما ينقله لنا التاريخ أنه في فترة الأمين لم يقم الأمين بأي تصرف سيء تجاه الإمام الرضا عليه السلام، ويعود السبب في ذلك إلى أمرين. الأمر الأول أن الأمين كما قلنا كان يعيش في حياة مليئة باللهو واللعب والشهوات، والأمر الآخر كان في حرب دامية بينه وبين المأمون العباسي. واستثمر الإمام الرضا عليه السلام هذه الفترة من أجل نشر الإسلام وتربية الكوادر العلمية ونشر فكر وثقافة أهل البيت بين الناس. وما أن انتهت هذه الحرب واستلم المأمون مقاليد الحكم والخلافة العباسية، حتى أمر باستدعاء الإمام الرضا عليه السلام الذي كان مقيما في المدينة المنورة إلى مركز الخلافة في مرو عاصمة الخلافة العباسية وقتئذ. وما أن جاء الإمام عليه السلام واستقر في مرو، وبعد أن خرج إليه المأمون مع مجموعة من وزرائه وقادته في استقباله، حتى عرض عليه موضوع ولاية العهد. واستمر الحال على هذا الأمر، يتفاوض مع الإمام الرضا عليه السلام والإمام يرفض، وحتى أجبره على قبول ولاية العهد. وكانت تميزت الفترة بين الإمام الرضا والمأمون العباسي بشد وجزر، بأيام رخاء وأيام شدة، بأيام صفاء وأيام عداوة، وكانت مزيجا من التناقضات في علاقة غير مستقرة يطغى عليها الحذر الشديد من قبل الإمام الرضا عليه السلام الذي كان يعرف نوايا المأمون العباسي. واستمر الحال على هذه الطريقة حتى فرض عليه القبول بولاية العهد. وكان المأمون العباسي أيضا مشغوفا بلعب الشطرنج، وكان أيضا يميل إلى السرف والتبذير. وينقل لنا التاريخ ما فعله من السرف وإسراف وتبذير في زواجه من ابنة الحسن بن سهل التي كانت تسمى بوران، وكان مهر زواجها أكثر من 1000 دينار من الذهب، وهو مبلغ كبير جدا في ذلك الزمان. وأيضا دبح في ليلة زفافها أكثر من 30,000 رأس غنم ومثلها من الدجاج، و400 من البقر، و400 رأس من الإبل. وعطى لأبيها الحسن بن سهل 10,000,000 درهم وهو خراج فارس، وأقطعه أرضا كبيرة، وأنفق الأموال الطائلة. فكان زواجا أسطوريا بكل ما تعني الكلمة من معنى، من حيث الإسراف والتبذير وصرف الأموال العامة في مثل هذا الزواج. وهذا طبعا ما كان ليرضى به الإمام الرضا عليه السلام، الذي يعتبر المال العام أمانة يجب الحفاظ عليها ويجب صرفه في الموارد المقررة له. وهكذا استمر الحال في حالة مضطربة مع الإمام عليه السلام، وكما سنوضح إن شاء الله في الحلقة القادمة دوافع المأمون العباسي من فرضه لولاية العهد على الإمام الرضا عليه السلام. لكن هكذا كانت علاقة الإمام الرضا بالخلفاء العباسيين، علاقة تتسم بعدم الاستقرار. كانت لحد ما يعيش الإمام حرية نسبية في عهد الإمام في عهد هارون الرشيد، ثم بحرية أكبر في عهد الأمين العباسي الذي انشغل بحرب طاحنة مع أخيه المأمون، ثم في عهد المأمون الذي مر بحدث تاريخي هام جدا، وهو تولية الإمام الرضا ولاية العهد. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.